قال يونس الذي يروي عن الصحابة ابن من؟ يونس ابن جبير. يونس ابن جبير. قال ما هو الصحيح في القصص الإسرائيلية؟ هل يقال أغلبها صحيحة أو ضعيف؟ وإلى من يرجع أصلها؟ الإسرائيليات كثير منها لا يقبل لأنها ليس لها أسانيد متصلة، وإنما هي أخذت من الكتب من طريق كعب الأحبار وغيره ممن يأخذ من الإسرائيليات، فلا يقبل من الإسرائيليات إلا ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما صح سنده لا يقبل إذا كان مخالفا لما جاء في شريعتنا، فإن جاء موافقا فإنه يكون من باب الترادف، وما كان مخالفا فإن القرآن حاكما على الأديان الماضية وناسخا لها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ عن أهل الكتاب والقراءة في صحفهم. أو متهوكون بها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لما رأى في يد عمر قطعة من التوراة. وهذا حديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله. وهكذا روى البخاري عن ابن عباس في النهي عن الأخذ عن أهل الكتاب، وأننا لا نحتاج أن نأخذ عنهم، فكيف إذا كانت الأسانيد ضعيفة لا تصح أو من منقطعة شديدة الانقطاع؟ قال ما الجمع بين قوله تعالى إنهم يرونه، إنه يراكم، هو يقول إنهم يرونكم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان فأراد أن يخنقه؟ المقصود بالآية أن عندهم القدرة أن ينظروا إلى بني آدم دون أن ينظروا إليهم، أعطاهم الله عز وجل القدرة على ذلك، ولا مانع أن يظهروا لبعض الناس في بعض الأحوال وفي بعض الأوقات كهذا الحديث. هل هناك كتاب في معرفة رجال البخاري ومعلومات عنهم وكم روى من الأحاديث؟ نعم هناك كتب، لكن أقرب كتاب وأسهل للتناول هو قرة العين بتراجم رجال الصحيحين للأثيوبي رحمه الله، وإلا فعندك كتاب الكلاباذي في رجال البخاري، وعندك كتاب أيضا ابن زنجويه، هي تتحدث عن هذا عن رجال الصحيح. ثم هذا منثور في تراجمهم من تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال ونحوه. قال سافرت في الصباح وأنا أعلم أنه سوف أصل بعد المغرب، فكيف أعمل بالصلوات لأن السائق لم يقف لي للصلاة؟ هل أصليهن قبل السفر أو أصليهن حيثما وصلت؟ يعني يريد صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قبل أن يسافر، متى؟ بعد الشروق، أو يصلي بعد العشاء عندما يصل خمس صلوات. هذه صلاة المخزنين، هذه صلاة المخزنين الضائعين الذين ما يبالون بالعبادة، وقد يكون من العصاة غير المخزنين. وأما المسلم السني الذي يتتبع الأدلة ويسأل عن الأحكام فما هكذا يعبث بالصلاة، فالصلاة صلى في وقتها، وإن كنت مسافرا تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إن لم تستطع أن تصليها في وقتها. وأما أن تجمع خمس صلوات فهذا عمل غير مقبول ولا سديد ولا يؤيده دليل، لا تقديما ولا تأخيرا، فلا تفعل ذلك. ولا خير في هذا السائق الذي لا يقف للصلاة، فإنه سيقف للطعام والشراب وسيقف للبول وسيقف في سوق القات، ولماذا لا يقف الصلاة؟ وهذا مجرب أن بعضهم لا يرضى أن يقف عند الصلاة لكن يقف عند سوق القات، ربما يقف خمس مرات. السوق الأول ما أعجبهم القات، فيه دواء، والسوق الثاني قالوا غالي، والسوق الثالث واحد اشترى واحد ما اشترى أصحاب القات، ويقف لهم في السوق الرابع ربما. فمثل هذا لا تركب معه. كنا مرة في سفر للحج أو للعمرة وكان بعضهم في بعض الباصات أبى أن يقف لهم صاحب الباص لصلاة الفجر، حجاج، تصور حجاج ما يصلون الفجر، ما يريدهم يصلون الفجر وهم راجعون من الحج، وهو يريد أن يصل إلى المحطة ولو بعد طلوع الشمس، الأمر سهل، أهم شيء يصل المكان الذي يريد. فقالوا له وقف صلاة صلاة، ويقول طيب طيب بعدين بعد قليل بعدين، يريد يطحس عليهم الصلاة حتى يصل المحطة. فقام إليه بعضهم صاحب عكاز وجعل يضرب الزجاج، قال إما توقف ولا أكسر الزجاج الآن. قال خلاص خلاص، وجنب ونزلوا وصلوا ومشوا. قال لا، أنت يهودي ولا مسلم؟ كيف نحن راجعون من حج تريد تضيع علينا الصلاة؟ فمثل هؤلاء السائقين يحتاج لهم مثل هذا صاحب العكاز الذي ما يقف للصلاة. ولكن بعضهم يتساهل، يعني يأتي وقت الصلاة وهو في الحضر ما يصلي، ما لقى المسافر، يجلس يحوس ويدوس في الفرزة وعند الباصات حتى يخرج الباص قبل العصر، يمشي قليل قال أنا ما صليت الظهر، يريد ينزل وينزل، فينزل الناس بعد ذلك بعد قليل يقول ما صليت العصر، يريد ينزل في العصر، وينزل الناس يتعشون ويصلون وينزل يتعشى ويمشون، يمشي قليل ساعة ساعتين يقول أنا ما صليت المغرب والعشاء وقف لي. لا، هذا مثل لاعب، وإنما ينتهز الفرصة ويصلي عندما ينزل المسافرون. أما أن يجمع كما ذكر السائل فهذا غلط، هذا لا يفعله إلا الذين ليس عندهم في قلوبهم مبالاة بالصلاة، يصلي خمس صلوات عندما يصل البيت. قال هل تحتجب المرأة من أخيها لأمها؟ هو أخوها، كيف تحتجب منه؟ ما دام أنه أخوها فهو أخوها، والأخ من المحارم، سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم فإنه من المحارم. أيهما أعم، العقيدة أم التوحيد؟ العقيدة، لأنها تشمل التوحيد وتشمل بعض المسائل التي ليست من التوحيد. قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. هذا من العقيدة أو من التوحيد؟ من العقيدة، هذا ما يدخل في التوحيد أبدا، لكنه أدخلوه في العقيدة. وهذا يقول: إذا كان على جنابة وأراد أن يغتسل والجو بارد فهل يصلح أن يغتسل من السرة فما تحت؟ هذا ما هو اغتسال، بارك الله فيك، هذا ما يسمى اغتسال، هذا تغسيل لجزء من البدن ما يكفي. ولا يجوز لك أن تتوضأ وضوء، بعضهم ما يستطيع يغتسل وهو جنب يتوضأ، وإنما إن عجزت عن الماء عن استعماله أو إن عدم عندك فلم تجد الماء، فالبديل هو التيمم، البديل هو التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وعندنا في عدن ما أظنه يأتي يوم من الأيام ويستطيع الإنسان يغتسل بالماء، حتى في أيام البرد الشديد يستطيع، إلا من كان مريضا أو متعبا فنعم قد يجد شيء من البرد. البرد هناك في ذمار وصنعاء، أما هنا ما في برد، ومع ذلك بعضهم يغتسل بالماء البارد. وهذا يسأل عن عذاب القبر على العاصي، هل يكون منقطع إلى زمن ثم ينقطع أم أنه مستمر إلى يوم القيامة؟ العاصي إن كان من أهل التوحيد عذابه في القبر ليس جزما، وإنما هو تحت المشيئة، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا تستطيع أن تجزم لشخص أنه سيعذب في قبره ولو كان عاصيا، ولو كانت معصيته ظاهرة، ما دام أنه موحد ومسلم فهو تحت المشيئة. ولكن يقال: هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن العذاب ما يكون في القبر. وهل هو منقطع أو متصل؟ أهل العلم يقولون: الكافر عذابه في القبر من جنس عذاب الآخرة، متصل إليها. وأما المؤمن العاصي إن عذب بدون جزم، إن عذب في قبره فإن عذابه منقطع. هل يجوز أن تتوضأ ولم تتمضمض؟ إن كان وضوءك هذا إنما هو كما يسميه الناس تجديد للوضوء فلا يضر، لأنك متوضئ. وإن لم تكن متوضئا فإنه لا بد من المضمضة عند جماهير أهل العلم، ولا يصح الوضوء إلا بها. وحتى لو قيل بأن حديث وإذا توضأت فمضمض شاذ، فإن الأدلة الأخرى تدل على ذلك، ومنها الأمر بغسل الوجه، يقول: ما حكم أن يحرج بين طلاب العلم وبين أهل السنة وبين المشايخ والطلاب؟ هذا مفسد، هذا مفسد الذي يسعى في الإفساد بين الصالحين، هذا مفسد وفساده عظيم، وعقوبته عند الله عز وجل أشد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم شرار الناس، قال: الذين يفرقون بين الأحبة ويبتغون للبراء أو للبراء العنت، هؤلاء شرار الناس الذي يسعى في التحريش بين الصالحين. وهذا من العداوة للدعوة السلفية، هذا من العداوة ومن المكر بالدعوة السلفية. فأهل الباطل يدسون في أوساط أهل السنة أصناف كثيرة، يدسون في أوساطهم الجواسيس، والجواسيس هؤلاء أصناف شتى، هذا مع الدولة الفلانية، وهذا مع الحزب الفلاني، وهذا مع الدولة الفلانية، فريق كبير. ويدسون في أوساط أهل السنة الذين يشعلون الفتن في التحريش، ويدسون في أوساطهم من يظهر الغيرة على السنة، كما يقال الحرارة في باب الجرح والتعديل، حتى يشعل فتن في أوساط أهل السنة. ويدسون في أوساط أهل السنة بعض المتميعين الذي يسعى في تمييع أهل السنة وتقريبهم من البدع والمعاصي. ويدسون في أوساط أهل السنة بعض الذين عندهم فواحش وفساد في أخلاقهم لأجل أن ينشروا هذا في أوساط أهل السنة. وأهل السنة ودعوة أهل السنة لها الله، هو الذي يسير هذه الدعوة ويحمي أهلها ويثبتهم ويصرف عنهم هذه الشرور، وهم ماشون، ما عندهم يعني بحث جنائي ولا تحقيقات، ولا عندهم متابعة للناس بالليل والنهار. ومن أراد بهذه الدعوة شرا يبقى أيام ويفضحه الله، وما تدري إلا وقد انصرف أو انحرف أو جاءت له عقوبة عاجلة ففضحه الله. وكم كان في دماج من هذه الأصناف ما تدري إلا وقد ظهر من نفسه، هكذا يظهر من نفسه ربما بدون ما يبحث عنه، الله عز وجل يغار على دينه فيفضح هؤلاء الأصناف. كان في زمن الشيخ مقبل رجل أعمى، أعمى أعمى، لكنه أعمى البصر والبصيرة، فكان الشيخ يقول: استوصوا بالأعمى خيرا، وكان الطلاب يعني يتعاونون مع هذا الأعمى، وهذا في عام 1417، فكانوا يتعاونون معه، وكلما جاء في الدرس الشيخ هو يذهب إلى الشيخ ويسلم على الشيخ فيقول: تعاونوا معه، يذهبون به إلى المطبخ ويعطونه الطعام، وبعضهم يغسل له الملابس، وهو جاسوس هذا الأعمى، الأخير طلع جاسوس. فمكث على هذا الحال فترة من الزمان، وهم يقربونه مرة عند الشيخ ومرة في المكتبة ومرة في الضيافة ومرة، المهم يزفونه ويحفونه لأنه أعمى. ثم جاء إلى الشيخ من يخبره أن هذا الرجل يشتغل لبعض الجهات التي هي تعادي أهل السنة. فخرج الشيخ في الضحى مغضبا ومعه سلك أو عصا، خرج يبحث عن الأعمى في المسجد، والشيخ كان إذا غضب يتغير جدا، فوصل فرآه في المسجد يدور يقرأ ويضربه بالعصا أو بالسلك، يضربه ويقول له: اخرج، يسبه ويتكلم عليه بشدة، يقول له: سافر اذهب. فقال له: يا شيخ خلاص لا تضربني، أنا كملت مهمتي، خلاص أمشي، أنا قد كملت مهمتي. فانظر يدسون مثل هذه الأصناف لأنهم ما يخافون الله. فالذي يسعى في التحريش بين أهل السنة، بين طلبة العلم، بين الدعاء إلى الله، بين المشايخ وطلابهم، ربما يكون من هذه الأصناف الذين هم عبارة عن موظفين مع بعض الجهات لهذا الغرض، فيحذر منهم، يحذر من هذه الأصناف، وإن كانوا يتظاهرون بالعلم وبالمحبة وبالتعاون وغير ذلك، إن كان هذا حاله ينتبه له. فطالب العلم يسعى إلى نزع الخلافات لا إلى زرع الخلافات، ويسعى إلى درء الفتن، الفتن لا إلى زرع الفتن، هكذا طالب العلم. أما الذي لا ترى إلا محرشا مشوشا دائما يفرح بحصول الفتن في أوساط أهل السنة والخلافات والنزاعات والمشاكل، هذا يخشى منه.